ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اتبعه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل، وهذه حلقة جديدة بعد غياب طال. إن شاء الله جل وعلا معنا في كل حلقة اثنين من أبنائنا خطباء المستقبل، ليتسع المجال لأن يطرحوا علينا من حفظهم ومن فهمهم ومن علمهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وأن يبارك في أولادكم وأن يجعلهم جميعا بحق زخرا للإسلام وللمسلمين. تعالوا بنا سريعا في بداية الحلقة نتعرف عليهم. معنا النموذج الأول من أبنائنا خطباء المستقبل، ابننا عبد الرحمن محمد متولي. أهلا وسهلا بك ومرحبا.
أهلا بك يا شيخ.
ومنور يا عبد الرحمن.
جزاك الله خير.
ربنا يسعدك ونور قلبك. والنموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، محمود عبد الله كامل. أهلا وسهلا بك ومرحبا يا محمود.
مرحبا بك يا شيخ.
ومنور يا حبيبي.
منور.
الله ينور قلوبكم يا رب ويسعدكم جميعا، أنتم المشاهدين وكل المسلمين. لكن لعلكم مشاهدي الأكارم تسألون إيه السبب في إن الأولاد غيروا الزي؟ أبدا، مسألة حرية، اللي عاوز يلبس كده بيلبس واللي بيلبس كده بيلبس. لكن زي ما جاوبت حضراتكم في الأسبوع الماضي بنقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يصلح فساد قلوبنا وأن ينزع الغل والحسد من صدورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى أبنائنا ماذا عندهم من خطابة وقرآن وحديث إلى غير ذلك من العلوم الشرعية. نقدم ابننا عبد الرحمن محمد في تلاوة إن شاء الله نستمع إليها، تستطيع إن شاء الله؟ اتفضل حبيبي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
بارك الله فيك يا عبد الرحمن، ربنا يحفظك يا رب ويحفظ أولاد المسلمين أجمعين. لكن هل تحفظ القرآن كاملا؟
الحمد لله
كاملا.
الحمد لله.
وختمت القرآن متى؟
في بداية الصف الأول الإعدادي.
وأنت الآن في الصف
الثالث الإعدادي.
الثالث الإعدادي، يعني منذ عامين. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. بسم الله ما شاء الله. فضلا عن ذلك أنه خطيب مفوه ويرتقي المنابر، بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وستسمعون إن شاء الله. طيب ابننا محمود عبد الله، ماذا عندك إن شاء الله في الخطابة؟ تحدثنا عن ماذا؟
فضل العلم والعلماء.
فضل العلم والعلماء، أحسنت الاختيار. طيب تفضل يا حبيب.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن كل علي رقيب، ولكن كل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن يخفى عليه يغيب. غفلنا لعمر الله حتى تراكمت علينا ذنوب بعدهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حديثي مع حضراتكم بمشيئة الله جل وعلا تحت عنوان فضل العلم والعلماء. نعم، فضل العلم والعلماء. أحبتي في الله، اسمع حبيبي في الله، من منطلق العقل أولا نقول أن الإنسان إذا أراد أن يقدر شيئا أو يعظمه فلا بد وأن يعرف قدره وفضله، وأن يعرف أيضا الخير والنفع الذي يأتي من ورائه. مثلا، لو أن رجلا يحمل ذهبا وهو لا يعرف قدره وثمنه، ماذا يصنع سرعان ما افتقده ومن تفع به؟ نعم، أيها الأخ الحبيب، إذا أردت أن تتحصل على فضل العلم وما وراءه من خير فلا بد وأن تعرف قدره وفضله، وأن تعرف أيضا الخير والنفع الذي يأتي من ورائه. أولا، كفى بالعلم شرفا أنه صفة من صفات الله جل وعلا، بل هو صفة من صفات الكمال والجلال والجمال. فالله كامل في علمه، جليل في حكمه، جميل في شرعه. قال تعالى: وسع كل شيء علما. وقال تعالى: قد أحاط بكل شيء علما. فهو يعلم ما كان، ويعلم ما هو كائن، ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لا يكون كيف يكون. ثانيا، العلم قرين لقدرة الله وحكمة الله وسمع الله. قال تعالى: إنه عليم قدير. وقال تعالى: وهو السميع العليم. وقال تعالى: وهو الحكيم العليم. ثالثا، العلم صفة من صفات الأنبياء والمرسلين. قال تعالى عن داود وسليمان عليهما السلام: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال تعالى عن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال تعالى عن إسماعيل عليه السلام: وبشروه بغلام عليم. وقال تعالى عن آدم عليه السلام: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال تعالى عن رسولنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، كما أمره سبحانه جل في علاه أن يطلب منه زيادة العلم، قال تعالى: وكن ربي زدني علما. رابعا، العلم صفة من صفات المؤمنين، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى الطعام الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فهم يحتاجون إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، ويحتاجون إلى العلم عدد أنفاسهم. أما عن فضل العلماء، أولا كفى العلماء شرفا وفضلا أن الله عز وجل أشهدهم على وحدانيته سبحانه، قال تعالى في محكم التنزيل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دلت هذه الآية على فضل العلم وأهله من وجوه أربعة: الأول شهادة العلماء دون غيرهم من البشر، الثاني اقتران شهادة العلماء بشهادة الله وشهادة الملائكة، الثالث ضمنت شهادتهم تزكيتهم وتعديلهم من الله لهم، فإن الله لا يشهد من خلقه إلا العدول، الرابع أن الله عز وجل أشهدهم على وحدانيته ولعظيم القدر، إنما يشهد على الأمر العظيم أكابر الخلق وسادتهم. ثانيا، من فضل العلماء أن الله عز وجل ذكرهم في كتابه وزكاهم أنهم أشد الناس خشية منه، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا. ثالثا، أن حامل العلم أوتي خيرا كثيرا، قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن قتيبة والجمهور: الحكمة هي إصابة الحق والعمل به، وهي العلم النافع والعمل الصالح. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. رابعا، هذا الفضل للعلم والعلماء. عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. خامسا، من فضل العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. سادسا، أن الله يقبض العلم بموت العلماء، وذلك إجلالا لهم ولعلو قدرهم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن الله يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. سابعا وأخيرا، فضل العلم على المال. نعم، فضل العلم على المال. انتبهوا يا أصحاب الدنيا والأموال. أورد ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة، ووالله إنها لسعادة، أورد 40 فضلا في العلم على المال، ولكن أذكر بعضها حتى لا أطيل على حضراتكم. أولا، العلم أفضل من المال. العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الملوك والأغنياء. العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرس ماله. العلم يحتاج إليه الملوك والأغنياء، والمال يحتاج إليه أهل العدم. العلم حاكم على المال، والمال لا يحكم العلم. العلم يرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك. العلم صاحب المال إذا ما تفارق ماله، والعلم يدخل مع صاحبه قبره. العلم يحصل المال يحصل للمؤمن والكافر، والبر والفاجر. والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. فلذة الغني بماله لذة زائلة، ولذة الغني بعلمه لذة بائقة. العلم أفضل من المال، بل لا يقدر العلم بالمال. ففي غزوة بدر الكبرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أسار المشركين بالعلم، على أن يعلم كل أسير من المشركين 10 من المسلمين ويطلق صراحة. العلم أفضل من المال. أحبتي في الله، إلى هذا الحد أكتفي، سائلين الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وجزاكم الله خير.
أحسنت يا محمود، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويحفظك. لكن عاوز أسمع تاني العلم والمال بالنسبة للغني. المال له لذة عنده، والعلم له لذة.
فلذة الغني بعلمه لذة بائقة،
لذة باقية.
باقية. ولذة الغني بماله لذة زائلة.
فالعلم يبقى والمال يزول. أحسنت، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. وانت بقى يا عسل يا عبد الرحمن، ماذا أعددت لنا اليوم إن شاء الله؟
أمة لا تعمل.
طيب، قبل ما نتكلم عن الأمة التي لا تعمل، قل لي أنت بتعمل إيه في البيت عشان يبقى قول وعمل؟
الحمد لله، والله بأطيع والدي أبي وأمي، بقبل يد أبي وأمي كل يوم، وأسمع كلامهم يعني، وحافظ على الصلوات والحمد لله.
طيب، إذا حدث أن أبويك أمروك يعني بأمر أنت مش عاوزه، ما الواجب هنا؟
الواجب أن أفعل.
أيوة، لأنه ما دام في طاعة الله لابد أن تفعل. وما تزعلش ولا تتضايق، ليه؟ عليك السمع والطاعة لأبويك في كل شيء يرضي الله. تمام؟ يعني على سبيل المثال، لو قال لك انزل عبد الرحمن بسرعة هات لنا من البقال شيئا ما،
سأفعل بإذن الله.
تمام، ولا تقول انا كنت تحت ما قلتليش ليه؟
لا ان شاء الله
ده ما بيحصلش. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. وهل تحافظ على صلاه الفجر؟
الحمد لله دائما.
طيب كيف تقضي يومك بعد الفجر؟
آتي من بعد الفجر، إذا كنت متعبا فأنام، وإن لم أكن فأقرأ القرآن وأذاكر دروسي، ثم في الصباح أذهب إلى الدروس وأتم مذاكرتي حتى الظهر، ثم أصلي صلاة الظهر، ثم أعود وكذلك.
وهل فيه وقت لمراجعة القرآن مع الدراسة؟
نعم دائما، كل يوم ورد من المراجعة وحفظ بإذن الله.
يعني تراجع كم من القرآن؟
في بعض الأيام أراجع بالخمسة أجزاء إن تيسر.
ما شاء الله.
وفي بعضها راجعت حوالي ثلاثة أجزاء، لكن عادة أراجع حوالي ستة أو سبع أرباع في اليوم، يعني تارة جزء.
أحسنت، الله يبارك فيك رب. لأن القرآن يحتاج إلى مراجعة يوميا. فتعهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. أحسنت، ربنا يبارك فيك. طيب أمة لا تعمل، اتفضل.
الحمد لله ذي الفضل والإحسان والكرم والامتنان، اصطفى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على جميع بني الإنسان، وأدبه فأحسن تأديبه فكان خلقه القرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن لقاؤنا اليوم معكم بمشيئة الله تعالى تحت عنوان أمة لا تعمل، أمة الإسلام لا تعمل. والسبب الرئيسي في اختيار هذا الموضوع أن هناك الكثير من أمتي، بل ومن الدعاة، كل منهم يرحل إلى طريق مخالف للآخر، والإسلام ليس مع هذا ولا مع ذاك. هناك أناس يعلون من شأن العمل ويخفضون من شأن العبادة، ويقول قائلهم العمل عبادة، لا يقصد المعنى الشرعي الحقيقي المحتمل، وإنما يذكر أن العمل يكون حربا للعبادة وسببا في تضييع العبادة. وعلى النقيض، هناك أناس يدعون إلى الانغماس في العبادة وترك العمل كلية، ظنا من كل واحد منهم أن العمل والعبادة بينهما تعارض، ولا تعارض بين الاثنين. العمل في الإسلام مأمور به، والعبادة في الإسلام مأمور بها. هؤلاء الذين أعلوا من شأن العبادة على حساب العمل أساءوا من حيث أرادوا الإحسان. وإذا رجعنا إلى كتاب الله عز وجل، فإننا نجد الدنيا تتكرر في كتاب الله عز وجل 115 مرة، وكذلك الآخرة تتكرر 115 مرة، رغم أنهما لم يجتمعا في آية واحدة إلا فيما لا يزيد عن 50 آية، من مثل قول الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ما المعنى؟ أن تكون الدنيا عدد ذكرها في كتاب الله عز وجل نفس عدد ذكر مرات الآخرة. هل هي إشارة إلى الموازنة المطلوبة من المسلم؟ لابد أن تعمل في دنياك عملا تحيا فيه بالإسلام عزيزا مرفوع الرأس، ولابد أن تعمل لآخرتك عملا تضمن سلامة آخرتك فيما بين يدي الله سبحانه وتعالى. هل أنت مأمور بعمل تسعد به في الدنيا وبعبادة في الدنيا تسعد بها؟ هل أنت مأمور بعمل وعبادة بما لا يحيف على الآخر؟ نعم. أجل، ونجد الحياة تتكرر في كتاب الله عز وجل 145 مرة، وكذلك الموت يتكرر 145 مرة. يعني أنت مأمور، أنت مأمور بالموازنة بين الحياة والموت. نعم، وهذا يدل على عدم الانغماس في العبادة وترك الدنيا لأعداء الإسلام يقودونك فيها، تعيش فيها على مقدراتهم وتأكل فيها من خيراتهم. لست مأمورا بذلك. أمة لا تعمل، عنوان يؤلم، عنوان يثير، يجعلك تسأل: هل نحن أمة لا نعمل؟ هل نحن أمة لا نعمل؟ أمة أول ما نزل على نبيها قوله تعالى: اقرأ، أمر بعمل. تخيل أمرا عجيبا جدا، لفظ العمل ذكر في كتاب الله عز وجل 359 مرة، ولفظ العبادة ذكر 275 مرة. العمل أكثر من العبادة، 359 مرة، نفس عدد أيام السنة الهجرية. وهذا يدل على أن المسلم مأمور بالعمل يوميا، وأنه لا يجوز أن يمر يوم في حياة المسلم بلا عمل نافع لدينه ووطنه. أجل، بلا عمل نافع لدينه ووطنه.
وزادك الله علما وأدبا وخلقا ورفعة، آمين يا رب العالمين. كمل. وأولاد المسلمين. عاوز تكمل؟ لا مانع إن شاء الله، تفضل.
فقهاؤنا يقدمون العمل المثمر على العبادة الزائدة. يوم الجمعة ليس أجازة كالسبت عند اليهود ولا كالحد عند النصارى؟ نعم، الدليل قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. وفي هذه إشارة إلى أن يوم الجمعة ليس أجازة أسبوعية فرضية، وإنما أجازة المسلمين الفرضية هي في كل أوقات الصلاة فقط. كل يوم فرض عليك أن تترك العمل وتذهب إلى الله. نعم، كل يوم فقهاؤنا يقدمون العمل المثمر على العبادة الزائدة، أي السنن والنوافل. الإمام مالك يقول: طلب العلم أفضل من العبادة الزائدة. والإمام الشافعي يفتي بأن طالب العلم مقدم في الزكاة على العابد، فإذا سئل قال: لأن طالب العلم علمه له ولنا، أما العابد فعبادته له وحده. والإمام الشعراوي يقول: الصناع أفضل من العباد. وكان يقول: ما أجمل أن يجعل النجار منشاره مسبحته، وما أجمل أن يجعل الخياط إبرته مسبحته. أمة نبيها يأمرها بالعمل لآخر رمق. يقول فيما رواه الإمام أحمد بسند حسن: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه إنسان أو حيوان أو طير إلا كان له به صدقة. بل روى الإمام أحمد هذا الحديث بلفظ آخر بسند حسن يقول: من يزرع زرعا كان له من الأجر مثل ما خرج منه. يعني الذي أكلت من؟ الذي بعته، الذي تاجرت فيه، كل لك فيه أجر. أرأيت أمة تأكل فتأخذ أجرا، تنام فتأخذ أجرا؟ إنها أمة الإسلام، ما من عمل قامت به إلا وأجرت عليه، ومع ذلك تركت العمل. أتنهض أمة رغيف خبزها من كد غيرها؟ أتنهض أمة تستورد الكبير والصغير من الإبرة إلى الصاروخ؟ أمة التي تستورد كل شيء غفلت عن نداء ربها، وعن توجيهات نبيها صلى الله عليه وسلم. والله ثم والله لن تنهض أمتي إلا أن تأكل من كدها وتلبس من نسجها وتركب من صنعها. أسأل الله جل وعلا أن يجعل أمتي تأكل من كدها وتلبس من نسجها وتركب من صنعها. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله ما شاء الله، موضوع شيق وجميل، ربنا يبارك فيه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العاملين، آمين يا رب العالمين، ومن الدعاة المخلصين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا أبنائنا وخطباء المستقبل وجميع أولاد المسلمين، اللهم آمين. مشاهدي الأكارم، زي ما حضراتكم شايفين كده، نعلمهم كل شيء بفضل الله جل وعلا، الأداب والأخلاق والمعاملات، نعلم أبنائنا إزاي الولد يحترم أبوه وأمه، وما فيش حد في الدنيا قبلهم أبدا أبدا، لا يمكن، ما ينفعش أصلا أبوك وأمك. وسبحان الله، الولد اللي ينحني ويقبل الإيد لا يمكن أبدا في يوم من الأيام يرفع عينه في عين أبوه أو أمه. علمه كده، ربيه على كده وانت الكسبان. وإليكم نماذج عملية من فضل بر سلفنا الصالح والتابعين في البر والإحسان، نماذج لو حدثت في هذه الأونة من الزمان أقسم بالله لصارت أعجوبة من الأعجيب. خد عندك حيوة بن شريح، رجل تابعي وعالم جليل، كان إذا عقد مجلس العلم يأتيه آلاف العمائم وآلاف اللحى يطلبون العلم على يديه ويجلسون تحت رجليه. في يوم بقى من الأيام وقد عقد مجلس العلم في المسجد، وإذا بأمه، شوف النماذج، شوف الناس الطيبين، شوف البر والإحسان، وقد طلت عليه أمه من نافذة المسجد. ليه؟ تنادي عليه وتقول: يا حيوة يا ابن شريح، يا ولدي، تعال قم وضع الشعير للدجاج. وهو من هو؟ عالم، وفي مجلس علم، وفي مسجد، والمسجد ممتلئ، وخارج المسجد كمان. وإذا بأحد الطلاب قد تبادر ووقف ليكفي الشيخ، تعرف الشيخ يقول له إيه؟ أشار إليه أن يجلس، إنها أمي وأنا لا أرد لها طلبا. يعني إيه؟ قطع المحاضرة وخرج مع أمه ووضع الشعير للدجاج ووضع معه الماء، ثم ماذا؟ ثم قبل يديها ورأسها وقال: أتريدين شيئا آخر يا أمه؟ فقالت لا، فاستأذن منها أن يعود إلى محاضرته فأذنت له. شوف البر والإحسان. عاوز أقول علماء عاملون، مش يقولون ما لا يفعلون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العاملين ومن الذاكرين والشاكرين والحامدين لله رب العالمين، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا نستمع إلى ابننا محمود ماذا يفعل في البيت مع والديه. هل أولادنا دولا كبقية أولاد الناس؟ هم زيه، لكن الوضع يختلف بقى في البيت، فيه سمع وطاعة، وفيه حسن سير وسلوك، وفيه أدب رفيع عالي، مش كلام. طب ما نسمع كده ونشوف. قول لي يا محمود يا حبيب، في البيت تطيع والديك إن شاء الله؟
إن شاء الله.
طب قول لي كده مواقف حدثت لك.
ببرهم إن شاء الله، عشان ربنا جل وعلا قال: أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فمن شكر الله ولم يشكر الوالدين لم يقبل.
ما شاء الله ما شاء الله، يشكر والديه كما يشكر ربه سبحانه وتعالى. ربك اللي قال كده: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. عارف يعني إيه؟ يعني بعد التوحيد مباشرة أبوك وأمك، يلي بتأثر مع أبوك وأمك، يلي ما بتسمعش كلامهم، والله انت خسران ورب الكعبة انت خسران، ده في الدنيا وفي الآخرة كمان، ان لم تصطلح مع الله سبحانه وتعالى بايه؟ بحسن السمع والطاعة قبل ايديهم، هتحرم في يوم من الايام، وكما تدين تدان، اللي عملته في ابوك وامك ولادك هيعملوه فيك. طب قول لي يا محمود يا حبيب، تؤدي صلاة في المسجد؟
اه ان شاء الله.
وتقرأ القرآن؟
ان شاء الله.
وتراجع؟
ان شاء الله.
ازاي بقى؟ قول لي.
بعد صلاة الفجر ان شاء الله برجع، ساعات اراجع ورد من القرآن، ولو ما رجعتوش ساعات بنام، وساعات براجع الصبح، وبعد كده الدروس وكذلك.
ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسدد خطاكم يا رب. أذكر حضراتكم بقى بالنماذج العملية المشرفة من السلف الصالح والتابعين في البر والإحسان. أقول لحضراتكم، الإمام أبي حنيفة النعمان انتشر علمه ومذهبه في كل مكان، مات أبوه وأمه ما زالت على قيد الحياة، شوف بقى يعمل معاه إيه، شوف البر، ما قالش أنا العالم وغير جاهل أبدا. أمه في يوم بتقول له يا أبا حنيفة تعال واذهب إلى عمر ابن ذر الواعز واسأله عن امرأة حدث لها كذا وكذا وكذا، يقول لها إيه؟ قال سمعا وطاعة يا أمه، لكن ما قالش أنا عالم، هسأل مين؟ واعز؟ لا ما ينفعش. هو ده البر. وذهب أبي حنيفة النعمان إلى المسجد، وإذا بعمر ابن ذر الواعز قد عقد مجلس العلم، وقدام منه آلاف العمائم واللحى، فلما رآه على باب المسجد وقف عمر الواعز وقال يا إمام تعال، أنت العالم وأنا الواعز، فأشار إليه أن اجلس، لكني سائلك سؤال، ماذا تقول في امرأة حدث لها كذا وكذا؟ قال تسألني وأنت العالم الإمام؟ قال أمرتني أمي بذلك وأنا لا أرد لها طلبا. يا سلام، يا سلام على البر والإحسان والأدب الرفيع العالي. قال يا إمام لو سئلت هذا السؤال بما تجيب؟ قال أجيب بكذا وكذا وكذا. قال له خلاص هي دي الإجابة، أنا هقول إيه بعد منك؟ أنت العالم، يعني أقول لأمي إيه؟ ده الإمام أبي حنيفة اللي بيقول له، أخبر أمي وأقول لها إيه؟ قال لقد أجبت اللي أنت قلت عليه. فعاد إلى أمه وقال يا أماه يقول لك عمر بن ذر الواعز كذا وكذا وكذا. قالت آه، هم دول العلماء مش أنت يا بتاع امبارح، بتقول لابنها وهو العالم صاحب الإجابة. الشاهد حبيبي في الله أنهم علماء عاملون، عارفين البر والإحسان، وانت كما تدين تدان، فما المانع؟ قوم وانهض الآن، وعد أباك وعد أمك وقبل إيديهم وعد تحت رجليهم، والله ما وفتهم حقهم. أقول لك إزاي؟ في يوم من الأيام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلى في حجر الكعبة وأسند ظهره إلى الكعبة، زادها الله تشريفا وتكريما، وكان يشوف إيه؟ رأى بعينيه رجلا شابا يحمل امرأة عجوز على ظهره، وقد طاف بالبيت بها سبعا، فلما رآه أقبل عليه وقال يا أبا عبد الرحمن هذه أمي، أحملها في حجها وفي سفرها وفي عمرتها، أحملها إلى فراشها في كل شيء، أتراني قد وفيتها حقها؟ تعرف كان يقول له إيه؟ والله ما يساوي ذلك طلقة واحدة طلقتها فيك ساعة الولادة، وفي رواية لا يساوي ذلك زفرة واحدة زفرتها فيك ساعة الولادة. كل ده طب ليه وأنا أحملها في حجتها وفي عمرتها وفي سفرها وإلى فراشها حتى إلى قضاء حاجتها، يعني أفعل معها كما كانت تفعل معي وأنا صغير؟ تعرف يقول له إيه؟ قال إنها كانت تحملك وأنت صغير وتتمنى لك الحياة والبقاء، أما أنت تفعل ذلك الآن وتتمنى لها الفناء، فلا يساوي ذلك شيئا أبدا. شوف سبحان الله، أسأل الله أن يجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى ابننا محمود وهو يرتل القرآن، لأنه بسم الله ما شاء الله يحفظ القرآن كاملا مرتلا ومجودا. لكن قبل ما اسمع التلاوة محمود قل لي، حفظت القرآن وكم كان عمرك؟
في الصف السادس.
كنت في الصف السادس وختمت القرآن حفظا؟
أوه.
وأنت الآن في الصف
الثالث
الإعدادي الأساري. ربنا يبارك لك، هتسمعنا إن شاء الله قرآن، اتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.
أحسنت أحسنت، ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظكم جميعا يا رب، وجعلكم كده بحق زخر للإسلام وللمسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. قبل أن نختم الحلقة برضو أعطيكم نموذج آخر من النماذج في البر والإحسان. طلق ابن حبيب كان من البرين بآبائهم وأمهاتهم، بلغ من بره أنه في صبيحة كل يوم يقبل يديها ورأسها وقال والله والله ما أكلت مع أمي في صحفة واحدة طوال حياتي. طب ليه؟ عاوزين نعرف ليه، لماذا لم يأكل مع أمه طوال حياته في طبق واحد؟ هل هو يعني معلش في التعبير أرفان منها علشان أصابتها الرعشة وبيتساقط الطعام من فمها؟ لا لا أبدا والله. أمال ليه؟ اسمع كده شوف يجاوب ويقول إيه. قال أخشى أن تسبق يدي إلى شيء سبقت إليه عينها فأكون بذلك قد عققتها. الله الله على البر والإحسان. وانت النهاردة يا مسكين يعني أبوك وأمك معاك في البيت أو تحت في شقة أو فوق منك مش سائل عنهم، وتبقى يعني ما شاء الله مكلف زوجتك بأنها تعد طعام وشراب وملذ وطاب، وما بيخطرش على بالك أبدا هتنزل لهم أو هتعطيهم أبوك وأمك الأول ولا فيه إيه، اللي بيستنى موافقة الأميرة زوجته. ما يقدرش، ما هصله جبان، ما مش فاهم البر والإحسان. طب ليه؟ ولو كلفته بأنه يذهب معها في زيارة إلى حماه وحماته هيمشي معاها مدلدل ودانه ويحمل في يديه الفواكه بقى وما لذ وطاب. يعني حرام على أبوك وأمك، حلال لحماك وحماتك. ما زي ما بتعامل دول عامل دولا، بل بالعكس انت برك لأبوك وأمك هتسأل عنه يوم القيامة. مش عاوز أقولك كمان زوجتك برها لأهل زوجها أفضل من برها لأهلها طول ما هي عندك في البيت يعني، لكن لما تبقى تروح عندهم أبوها وأمها الأول، لكن هي عندك أهو ولحم كتفها من خيرك وكله من عند ربنا سبحانه وتعالى. ففكر يا أخي بعقلك واسأل ربك أنه يعينك ويجعلك من البرين يا رب. آمين آمين. في ختام الحلقة أتوجه بالشكر لحضراتكم سائلا الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا وأن يبارك في أبنائنا خطباء المستقبل وأبناء المسلمين أجمعين. إلى أن ألقاكم في الأسبوع المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل.